بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي أبو إبراهيم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟ تمام إن شاء الله.
حياك الله يا مرحبا.
الله يسعدك شيخنا. شيخ الله يسلمك، عندي خمس أسئلة جزاك الله خير.
يلا على السريع
إن شاء الله. السؤال الأول، الله يسلمك، حكم من يقوم الليل حتى يدعو الله عز وجل لحاجة دنيوية؟ يعني هو بشكل عام هو ما متعود يقوم الليل، ولكن يخصص قيام الليل بسبب حاجة دنيوية، إما امتحانات أو أي شيء يعني من الأمور. السؤال الثاني، الله يسلمك، حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر المؤذن اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامة الصلاة؟ السؤال الثالث، الله يسلمك، هل
عند إقامة الصلاة ولا عند في الأذان؟
لا، عند الإقامة.
إقامة الصلاة.
نعم.
طيب.
أو حتى الأذان، يعني أذان وإقامة.
طيب.
جزاك الله خير. السؤال الثالث، الله يسلمك، هل أجر الصلاة مترتب على الخشوع فقط في الصلاة، أم أيضا على سنن الصلاة من التورك والافتراش وهكذا يعني؟ السؤال الرابع، الله يسلمك، كيف يؤثر السحر على الرزق؟
السحر على الرزق، نعم
نعم. من أهل الرقاة يقولون أنه يؤثر على الرزق، بس كيف يؤثر على الرزق؟
طيب.
السؤال الأخير، جزاك الله خير، ما سبب وآداب الخسوف والكسوف وصفة صلاتها، وهل لها إقامة، وهل يقلب الثوب فيها، يعني إلى آخره من السنن؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله إبراهيم.
بارك الله في شيخنا. جزاك الله
سهل.
حياك الله.
تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندي بس أربع أسئلة سريعة. السؤال الأول، أنا ابني أطلق لحيته وقال لي إنه حلقة حرام، فأنا قلت له أوكي لا تحلقها، بس على القليل ينظم شكله، يعني شعر طويل، يعني المسلم حلو يكون شكل وجهه حلو. قال لي لا، حرام، ما بقرب عليها أبدا، خليها. فقال لي سألي الشيخ، قلت له أنا أعتقد أنه لازم تركزها. قال لي ما بيجوز قرب عليها وأطلقها، لو حتى تركيز أو قص ما بيجوز. فهل حكيه صح أو لا؟ الثاني، عندي ابني بإذن الله تعالى ناوي يصوم تنين وخميس، والتنين ما عاد قدر يصومه وصار عنده تدريب بالجامعة وبطولة، فهل بيقدر ينوي صيام غير التنين، يعني مثلا ثلاثة وخميس أو أربعة وخميس؟ السؤال الثالث، هو ناوي ضمنيا دائما بإذن الله تعالى تنين وخميس، فإذا نسي مرة أنه قبل مثلا الأحد أنه أنا بكرة صايم، هل ما بيجوز يكمل؟ لأنه هو بالأصل ناوي أنه يضل تنين وخميس بإذن الله تعالى دائما، لازم ينوي قبل بيوم ولا خلص ما في داعي؟ آخر واحد، هل إقامة الصلاة واجب على المرأة؟ يعني أنا لما أقول الله أكبر لازم أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أكبر وبعدين صلي، ولا لا هو مو واجب على المرأة؟
سلام عمر.
شكرا، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أهل. مرحبا. أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا صليت صلاة هذا قبل أذان الظهر ركعتين سنة هذا
سنة الوضوء.
أيوة. بس الأهل قالوا لي هذا وقت مكروه ما يجوز.
متى صليتها بالضبط؟
يعني قبل 10 دقائق أو 5 دقائق.
قبل 5 دقائق 10 من الأذان، ها؟
يعني ما بين ساعة 12 إلى 10 والساعة 12.
أي إن شاء الله.
صليت ركعتين سنة وضوء، جاني الحرمة قال لا هذا وقت مكروه ما يجوز.
إن شاء الله يا أبو حسين.
وزين، حتى صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر ما أطلع من البيت، أصلي ركعتين بعدها أروح المسجد سنة الوضوء، حتى العصر بعد.
ها. أيوة. الله يوفقك يا أبو حسين، يتقبل منك
إن شاء الله. شوف بس عشان صلاة الظهر ركعتين بس قالوا لي.
إن شاء الله أبشر.
يلا شكرا.
أبشر. مرحبا مرحبا. أم داود.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال. لدي بنت تراجعت في دراستها كثيرا بدون سبب، رغم أنها كانت متفوقة جدا، وأصبحت تكره الدراسة وتعاني من الخمول والإعياء والاكتئاب، وتظهر عليها عدة أعراض صحية كالاختناق وضيق في الصدر والوخز تحت الصدر وفي عدة أطراف كاليدين وأسفل الظهر وصداع شديد في الرأس، وتحب العزلة وتبكي في بعض الأحيان كثيرا بدون سبب، وتشعر أنها غير محبوبة رغم أن الجميع يحبها، وتعاني من الأرق وعدم الراحة في النوم. ولقد قمنا بجميع الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت على سلامتها الصحية، وهي على هذه الحال منذ 5 سنوات إلى يومنا هذا. هل يمكن معالجتها بالرقية؟ وإن كان الأمر كذلك فما هي الرقية اللازمة في هذه الحالة؟ ونسألك الدعاء لها ولجميع أبناء المسلمين يا شيخ.
أسأل الله تعالى لها الشفاء والعافية وأن يحفظ جميع أولاد المسلمين يا رب.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك. أم سلطان.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي في سؤالين.
تفضلي.
في سؤال بالنسبة اشتري البيت وقف. يعني نحن يقدر يسكن في البيت مع زوجي وعيالي نفس البيت، وبعد الوفاة إنسان يعني إيش حكم في الذرية في ذريتها؟
البيت من الذي اشترى يا أم سلطان؟ من الذي اشترى البيت؟
يعني أنا في نيتي أنا كنت مقيم في السعودية، يعني إحنا أبغى اشتري في تركيا بيت.
أيوة.
يعني أنا اشتغلت بنفسي جمعت فلوس.
طيب.
وأبغى اشتري بيت في تركيا، وما شاء الله شفت برنامج كثير، وأنا كمان قلت اشتري بيت وفي تركيا وفي الوقف إن شاء الله.
تجعلين وقف يعني؟
أيوة أيوة.
إيه
بعدين قلت إذا في الفترة صار نحن رحنا هنا وجلست مع زوجي وذريتي إيش حكمها؟ أيوة. وبعد بعد الوفاة حقي في الذرية وبالأفادي إيش حكمها؟
نعم. يعني يا أم سلطان الآن الذي فهمت من سؤالك، أنت الآن عندك مبلغ مالي تريدين أن تشتري بيت في تركيا.
نعم.
وتجعلين وقف.
أيوة أيوة.
أي وبعدين تقولين لو قدر الله والتقت إلى الدار الآخر ما حكم هذا البيت وكيف يتعامل الأولاد فيه، هكذا سؤالك؟
أيوة أيوة. إذا بعدين نحن إذا بعض أحيان إذا رحنا يقدر يعيش في البيت هذا.
أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني.
سؤال ثاني، وتدعوني في العيالي بس مخطوبين من 3 سنين، وبنتي في مخطوبة في ولد خالتها.
أيه؟
هو ولد في الخارج يعني في الألمانية.
نعم.
وبنت هنا في السعودية، وحاولنا وما يصير يروح عندها، وتدعوني إن شاء الله عشان يفتح طريقها والله ييسر لنا.
ندعو لك إن شاء الله لك والأولادك بالتيسير يا رب.
إن شاء الله يسهل زواجهم جميع المسلمين يا رب.
يا رب الله يحفظك يا سلطان.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. سلطان كان عندها شيء راحت. يلا تفضل. أم أحمد. أم أحمد من الشارقة تفضلي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الفاضل، بالنسبة للسؤال الأول، سورة الآية 5 من سورة الأحزاب، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم، صدق الله العظيم. نشوف يا شيخ كثير بالحروب أيتام ما لهم أهل، يعني ما نعرف لهم أهل، فنعرف أن التبني حرام. ففي حال إذا تكفلت عائلة في طفل مثلا، سواء اتخذوا ابن أو اتخذوا أخ لهم، فهل يجوز أن يسجل باسم رب الأسرة مع معرفته أن هذولا يعني هذا مو أبوه هذا مو أمه، وأن ما إلى نصيب في الورث في حال وجود يعني ميراث؟
طيب.
وإذا ما يجوز باسم من يتسجل؟
شان.
سؤال الثاني، في سورة المعارج الآية 12 قوله تعالى وصاحبته وبنيه، ونفس الآية رقم 36 من سورة عبسة، لماذا قال الله تعالى وصاحبته ولم يقل زوجته أو امرأته؟ هل تفرق في المعنى؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صحيح أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم والدته؟ السؤال الأخير، سورة الإسراء سمعنا أن وشفنا يعني كثير فيديوهات انتشرت أن في بعض الأشخاص يعرضون يعني بالفيديو القرآن الكريم ويركزون على أن سورة الإسراء في لها اسم ثاني هي سورة إسرائيل، هل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا، أهلا وسهلا. سيف،
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ طيب خير عافية.
مرحبا، الله يحييك.
ذكر الله خير. شيخ عزيز عندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة تقريبا، ذكر الله خير. السؤال الأول اللي بتركز عليه شوي، لأن السؤال الأول شيء عندي محيرني شوية.
تفضل.
طالما كان عندي والدة متوفية تقريبا من 15 سنة و 20 سنة كذا، يعني عندي إخوان مقيمين في الإمارات، وعندي إخوان طبعا في عمان عماني، وفيهم مقيمين في الإمارات قام في العين يعني. طبعا الوالدة توفت من قبل أتوفى، مقدمة على الديوان مساعدة مالية يعني مبلغ
أي.
اللي هو في الحكومة يعني الديوان طبعا لما يساعد المواطنين، فإحنا عندنا في عمان يتأخر يعني. فتوفت الوالدة وعندي أخ، عندي أخت أكبر مني يعني، أنا أكبر إخوان وعندي أخت أكبر مني متوفي بعد، وعندها أولاد يعني في نفس المكان يعني، اللي هو يعني طبعا لهم الورث الثانيين. فالمبلغ اللي طلع من الديوان طبعا حاليا تصل فيها، تواصلوا معينة وخبروني إن أنا الأكبر الإخوان يعني، تواصلوا عند الشخص، تواصلوا معي وعرفونه ولقونه وتواصلوا معي. فقال المبلغ طالب للوالدة مقدم مساعدة، طالب لها مبلغ 2000 ريال تقريبا، مبلغ هذا أو 20 درهم حوالي.
نعم نعم.
فكلمت الأخوان بالنسبة للموضوع هذا، قلت لهم أنا الحين إذا أنتم ما تقدروا تسووا شيء، أنا أسوي لك وكالة للمبلغ هذا، وأنا هي الأخت ما مقصرين يعني، إذا هم الأخر موافقين مو مشكلة، بيسووا مع الورثة وبيسووا التوكيل. بس إخواني في العين، اللي هم في العين طبعا إخواني عماني وهذا ساكن في العين، فطلبت لهم انهم يسووا التوكيل، فبعضهم ما وافق يعني، ما رضى، عانت الموضوع هذا، قال لا. الحين طبعا المبلغ الشيخ انا ما بخلي حق الحكومه دام طال الوالده، بخلي على الاقل اسوي شيء فيه لها حجه واسوي صدقه عنها وشيء يعني فوفات يعني موته. فاخواني طبعا عادوا وما رضوا، طبعا شيخ انا اكبر اخوانهم، ونفس الوقت انا محتار يعني، هل اعذر عليهم؟ هل اخذ شيء فك عنهم في الموضوع الحين هم اللي ما سووا معي؟ ومن قبل طبعا دائما لما اقول حاجه شيخ ما يسمعون كلامه وما نفذون اللي أقول أنا. فمحتاج لذي منك نفس الحكم ونصيحة في الموضوع هذا.
طيب أبشر يا سيف.
الموضوع الثاني، البارح توفى عندي ولد طفل عمره 6 شهور، نزل طبعا وتوفى.
كم عمره؟
6 شهور طالب يعني، كمل طالب 6 شهور أو باقي أسبوع 6 شهور.
نعم.
طبعا الحمد لله المستشفى وقال إنه بينزلوه أول وهو حي، فقلنا لهم لا ما بنزلوه. بعدين في الليل تقريبا الساعة 4 توفى الولد ونزل، يعني توفى ونزل بنفسه. طبعا احنا حضنا السنة ودفناه وصلينا عليه ودفناه وخلص الموضوع. احنا بالنسبة للعقيقة تنجبر العقيقة عن عن عنا يعني سنتين ولا كيف؟ هذا بالنسبة للعقيقة يعني. السؤال الثالث شيخ، بالنسبة للبول الابل، هل في حديث عن الرسول عنه انه في علاج كذا يعني؟
اخوي سيف
جزاك الله.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، في الامس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من أبوظبي طبعا سألت سؤالين، أجبت عن سؤال الأول، في سؤال الثاني تقول اللي عليه دين للبنك توفي هل يأثم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لكل من استدان واقترض وقد كان ناويا السداد ثم مات فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وأما من اقترض بغير نية السداد وإنما المماطلة فهو آثم في الحياة وبعد الوفاة، نسأل الله العافية والسلام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. فالشخص الذي اقترض من المصرف قرض ليس قرضا ربويا، وإنما اقترض قرض مثلا عن طريق مرابحة إسلامية ثم توفي، فإنه يعني يسدد عنه، إما أن يسقط البنك عنه هذا القرض، وإما أن يسدد عنه من تركته مثلا، أو يتبرأ أحد الورثة إذا لم يكن قد خلف شيء بالسداد عنه. أما إذا كان قد اقترض قرضا ربويا ثم مات، لا شك بأنه يأثم، لأن الربا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كان قد اقترض قرضا ربويا فلا شك بأنه آثم، آثم في الحياة وآثم بعد الوفاة، والواجب على ورثته أن يخلصوه من هذا الدين ومن تبعاته وأن يستغفروا له. أما إذا كان قرضا عاديا فلا إثم عليه ما دام أنه قد بيت النية للسداد. أبو نواف من السعودية يقول بأنه أدى العمرة عن أخته التي توفيت، يقول حاب أني أجيب عمرة ثانية عن نفسي. أبو نواف بارك الله فيه وكتب الله أجرك وجزاك الله خير لما أديت العمرة عن أختك وذكرت المشكلة السابقة اللي بينكم، فلك الأجر والثواب وأسأل الله عز وجل يتقبل منك. بالنسبة لك ما تأتي بعمرة ثانية أخي الفاضل، لأن العمرة هي الزيارة وهي نسك، وهذا النسك ينشأ له سفرة خاصة، إلا إذا قلت لي والله أنا بسافر مسافة قصر أو مثلا أسافر إلى مكان أتجاوز فيه الميقات فهذا لا بأس، وإن كانت المسألة خلافية، أن بعض العلماء يقول حتى يرجع إلى وطنه إلى بلده إلى مدينته، لكن يظهر بأنه ما دام تجاوزت الميقات ممكن أن تأتي بعمرة ثانية إذا سافرت هذه المسافة. عبيد من الكويت طبعا بالأمس سأل يقول الوالد كان عنده مجموعة سيارات مسجلة باسمها وبعضها يقول استلمها الأولاد الأبناء وتوفي، أصبحت السيارات الآن يعني يستلمها بعض الورثة في فئة قصر عندنا وفئة كبار وشيء من هذا القبيل. عبيد بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. اللي فهمته يا أخوي الفاضل من سؤالك أن الوالد توفي وخلف مجموعة سيارات، خلف مجموعة سيارات، السيارات باسم الوالد، السيارات باسم الوالد، هذه السيارات يا أخوي عبيد الله يرضى عليك يبارك فيك تركة، هذه مثل البيت اللي خلفه، مثل المال اللي تركه في الحساب البنكي، مثل يعني أي شيء ثمين له قيمة وتعتبر فيه المالية هذه تركة، والسيارات لها قيمة، ولا يجوز لأحد الأولاد أن ينفرد بأخذ سيارة دون الآخرين، ما يجوز وحرام عليه، خاصة وأنك ذكرت قصر وهذا اعتداء على هؤلاء القصر. فالواجب على أكبر عياله إذا كنت أنت يا عبيد بارك الله فيك أن تكون ولي على أخوانك جميع أخوانك، ويصدرون المحكمة لك صك بالولاية من حيث توزيع المال، وتحصرون التركة تشوف كل اللي ترك الوالد، تروحون للبنك أو للمصارف تشوفون حسابات الوالد كم، تروحون تجمعون السيارات البيوت تقيمونها وبعدين توزعون الترك. وعندكم طريقتين في توزيع الترك، الطريقة الأولى بالقسطاس المستقيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والدتكم لها الثمن، وإذا كان عند أكثر من زوجة يشتركون في الثمن، يشتركنا في الثمن إذا كان عند أكثر من زوج، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، الوالد إذا كان عنده والدين جدانك يعني أجدادك، الجد له يعني أبوه اللي هو له السدس والأم لها السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه تحسبون حسابات دقيقة. المسألة الثانية أو الطريقة الثانية ما يسمى بالتخارج. كيف التخارج؟ تجي يا عبيد أنت وتحسب اللي تركه الوالد، والله ترك الوالد كذا مبلغ مثلا، الوالدة لها مثلا نقول 50,000 مثلا، العيال الولد له 100,000 والبنت لها 50,000، يجي ولد من أولاد يقول لا أنا بها السيارة هذه، طيب قيموها السيارة، طلعت السيارة نقول مثلا احنا قلنا كم للولد 100,000، طلعت السيارة 90,000، يقال له والله شوف السيارة 90,000 أقل من نصيبك، تبغاها ولا نبيعها؟ يقول لا أنا أبغاها والعشرة أمسامحكم فيها، هذا يسمونه التخارج. أو يجي يقول والله السيارة نصيبة 100,000، يقول والسيارة تسوى 110,000، قال لا ما إلا تعطينا الفرق مثلا أو تسمحون أنتم تقول خلاص سامحنا البيت تقيمونه، هذا يسمونه التخارج بهذا الطريق. فكون أحد الأولاد ينفرد بأخذ السيارة واستعمالها هذا ما يجوز، إلا إذا كان استعمال لمصلحة الأسرة،
يودي أمه للمستشفى، يوديها للسوق، يجيب عليها مقاضي، يودي إخوان المدارس، هذه ما فيها شيء. لكن نقول والله استولي خلاص، استولى عليه، قال هذه سيارتي، بأي حق؟ بأي حق؟ ما يجوز. هذه سيارة الوالدة اللي تركها تركة، هذا تدخل ضمن التركات وتقسم على قسمة القرآن. بارك الله فيك. أبو إبراهيم من عجمان سأل مجموعة أسئلة، يقول ما حكم من يقوم الليل لحاجة دنيوية؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقيام الليل، لا شك بأنه عبادة من العبادات الجليلة، وهو شرف المؤمن كما وردت بذلك الأحاديث، وذكر الله عز وجل عن الأنبياء وقد امتدحهم بأنهم يقومون الليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الأنبياء قياما لليل، فلقد كان يقوم الليل صلوات ربي وسلامه عليه حتى تتفطر قدمه. وقيام الليل الأصل أن الإنسان يقصده لأجل الحصول على الأجر والثواب والنجاة يوم القيامة، هذا هو الأصل. لكن هذا ما يمنع أن يقوم الإنسان الليل وأن يطلب وأن يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. فقد جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. وهذا يشمل خيري الدنيا والآخر، يشمل خيري الدنيا والآخر. ولو أن شخصا مثل ما ذكرت لديه ظرف مثلا يريد حاجة دنيوية وكذا وقام الليل، لا حرج في ذلك، فقيامه لليل عبادة، وسؤال الله عز وجل أن ييسر له هذا الأمر ما دام أنه مباح لا بأس بذلك. لكن عليه أن يقصد قيام الليل لأجل مرضاة الله ولأجل مجاهدة النفس أيضا في ترك يعني النوم والراحة حتى ينجو في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أبو إبراهيم يسأل يقول: يعني ما حكم من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره في الإقامة وأيضا عند ذكره في الأذان؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لي المؤذن إذا أذن فإن السنة أن يردد المستمع له خلفه كما يقول، وقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولذلك إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، فالمقام هنا ليس مقام صلاة وإنما مقام شهادة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أشهد أن محمد رسول الله. وإذا انتهى من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثم صلى علي، يعني قال: اللهم صل على محمد، ثم يأتي بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا الدعاء وأتى بهذا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة فمن أهل العلم من قال الإقامة كالأذان من حيث الترديد، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله قال يقول المأموم أو المستمع يردد خلف المؤذن، هذا قال به أهل العلم، قالوا لأن الإقامة أذان، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسمية الإقامة أذانا، قال: ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذان الأول هو النداء بدخول الوقت، والأذان الثاني هو الإقامة، إقامة الصلاة. القول الثاني وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يردد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة، ما يردد خلف المؤذن إذا أقام الصلاة، وذلك لعدم ثبوت النص في ذلك، ما عندنا نص يثبت هذا مع توفر الدواعي، دواعي النقل، ومع تكرر هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم من 5 مرات، ومع ذلك ما نقل قولا، ما نقل القول ولا الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا الإرشاد في قضية الترديد خلف المؤذن كما ورد في الترديد، عفوا الترديد خلف المؤذن إذا أقام كما ورد وثبت الترديد خلف المؤذن إذا أذن. أبو إبراهيم يسأل يقول: بالنسبة للصلاة الأجر المترتب عليها هل هو على الخشوع أم على السنن والمستحبات مثل التورك وغير ذلك؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها مستحبات، ولذلك أجر الصلاة على قدر إتيان الإنسان بهذه الأعمال، ومن جملة ذلك الخشوع، فالله جل وعلا امتدح المؤمنين بالخشوع، قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والمقصود بأن الصلاة بارك الله فيك لبها وروحها الخشوع، والخشوع محله القلب، والطمأنينة محلها الجوارح، وأجر الصلاة يحصل عليه الإنسان على قدر إتيانه بهذه الأعمال من حيث استتمام الشروط والأركان والواجبات والسنن والمستحبات وأيضا الآداب الأخرى، وكل نقص في الصلاة من حيث السنن من حيث الآداب من حيث المستحبات ينقص الأجر، فكلما نقصت سنة نقص الأجر، كذلك الخشوع، فإذا ذهب الخشوع ذهب قدر كبير من الأجر، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وهو يذكر الصلاة أن قال يصلي أحدكم ولا ويكتب له نصفها عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها وهكذا، وقال في الآخر في آخر الحديث قال ولا يكتب له شيء أو كما ورد وتلف كما يلف الثوب الخلق يعني الصلاة ويضرب بها وجه صاحبه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، ولذلك الخشوع لب الصلاة وروح الصلاة، والواجب على المسلم أن يسأل كيف يخشع في الصلاة خاصة في هذا الوقت في هذا الزمان الذي طار الخشوع من كثير من المصلين وذهب، نسأل الله السلامة والعافية، ويسأل الإنسان يقول كيف أخشع في الصلاة، الآن أغلب الناس ما يخشع في الصلاة، وأحيانا يسلم الإمام هو ما يدري في أي ركعة ما يدري، فالمقصود بأنه يسأل، لكن عموما من حيث الأجر لا شك بأن للخشوع تأثير على الأجر من حيث التمام ومن حيث النقصان. أبو إبراهيم يسأل يقول كيف يؤثر السحر على الرزق، يقول يعني يذكرون بأن السحر يؤثر على الرزق، أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للسحر حقيقة والله جل وعلا ذكره في القرآن، قال الله جل وعلا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قال وما يعلمان من نعم على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى قال جل وعلا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الإذن الكوني القدري. والمقصود يا أبا إبراهيم بارك الله فيك بأن السحر يؤثر، قد يقتل السحر المسحور، قد يمرضه، وقد يمنعه من الرزق. أنت سألتني كيف يمنعه من الرزق، يعطله، يجعله يعني غير نشيط ولا عنده همة لقضية طلب الرزق، ولذلك يوجد من الناس من ترك العمل للخمول والكسل والشرود الذهني والفتور، ها، فترك وظيفته وترك الذهاب إلى السوق وترك العمل، هذا هو. لكن أن يتدخل الساحر في رزق الإنسان لا، ما يتدخل، لأن الرزق كتبه الله عز وجل، قال جل وعلا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لكن قد يؤثر على الأسباب، بمعنى أنه يجعل الإنسان غير قادر على طلب الرزق من الخمول والكسل والمرض والشرود الذهني والوهن اللي يشعر فيه الناس، يشعر فيه الإنسان، مثل أختنا اللي من المغرب أم داود اللي سألت قبل قليل وسأجيبها، ابنتها كانت نشيطة وجيدة وممتازة، فأصابها شيء منعها من إكمال الدراسة أو شيء، هذه أحد الحالات. في أشخاص كثر كانوا عندهم تجارة وعندهم كذا، بسبب السحر تركوا التجارة، وبعضهم عندهم شركات تركوا يعني الاهتمام بالشركة حتى أفلست، لأنه خلاص أصبح عنده وهن وضعف وسبب هذا السحر. هذا هو المعنى بارك الله فيك. أبو إبراهيم يسأل يقول عن صلاة الكسوف والخسوف، يقول ما هو سببها، ما هي صفتها، وهل المصلي يقلب ثوبه فيها أو شيء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الخسوف والكسوف طبعا سببها ما يحصل للقمر وما يحصل للشمس من الانكساف، الانكساف الحاصل إما الكسوف الجزئي أو الكسوف الكلي. والانكساف الشمس والقمر لا شك بأنه آية من آيات الله عز وجل، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى ليظهر للبشر بأن هذه الكواكب العظيمة وهذه المجرات العظيمة خلق من خلق الله عز وجل، يصيبها الضعف ويصيبها يعني ما يصيب بقية المخلوقات. ولذلك لما كسفت الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تحدث الناس فقالوا كسفت لموت إبراهيم، إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام اللي مات صغير، وكان عند العرب عقيدة بأن الشمس والقمر ما ينكسفان إلا لولادة عظيم أو موت عظيم. يقولون ولد اليوم أو الليلة شخص عظيم، أو مات الليلة أو اليوم شخص عظيم، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. هذا هو السبب يا أبا إبراهيم بارك الله فيك، وهي من جملة الآيات التي ممكن أن تدرك بالتقدير الحسابي، ممكن مثل دوران الشمس والقمر ومثل أشياء تدرك هذه، لكن أهم شيء أن نعلم بأن آية، وأن فيها في الكسوف والخسوف عبرة على أن هذا الخلق العظيم ضعيف في مقابل قوة الله عز وجل اللي خلقها. الأمر الثاني قضية الصلاة، طبعا ينادى لها، يقال الصلاة جامعة، لماذا؟ لأن في الغالب أن الخسوف والكسوف يأتي فجأة وبغتة، فينادى الصلاة جامعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما نادى لصلاة من الصلوات بالصلاة جامعة إلا للكسوف، قال الصلاة جامعة، أمر بلال أن ينادي، ويصلي الإمام ويصلي من خلفه ركعتين بأربع ركوعات وبأربع سجودات، أربع سجدات، يكبر، يقول في الركعة الأولى الله أكبر، يأتي بالفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا على قدر القيام، يعني مسألة نسبة وتناسب، ثم إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ما يسجد، لا، يقرأ الفاتحة من جديد، ثم يقرأ سورة أقصر من السورة اللي قرأها في الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، وبعد ما يرفع إلى الركعة الثانية يأتي بالركعة الثانية مثل ما صلاها في الركعة الأولى، يأتي بها على نفس الهيئة وعلى نفس الصفة، يقرأ الفاتح ويقرأ سورة لكن أقصر من السور اللي قرأها في الركعة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة أيضا، ويقرأ سورة بعدها، ويطيل السجود ويدعو الله سبحانه وتعالى بشرط أن لا يشق على الناس، يعني أن لا يشق على الناس، ويدعو الله عز وجل. أما قضية قلب الرداء، لا، هذا في صلاة الاستسقاء، ما يقلب الناس أرديتهم في صلاة الكسوف ولا الخسوف، لا، وإنما هذا في صلاة الاستسقاء. بارك الله فيك يا أبا إبراهيم. أم عمر من عجمان بارك الله فيها تقول عندي ابني أطلق لحيته ويقول بأن حلقها حرام، تقول يعني رتب لحيتك وكذا، قال لها لا، واسأل الشيخ. أم عمر بارك الله فيك وبارك الله في هذا الولد، وهنيئا لك أن يستقيم هذا الابن على طاعة الله ويكون من الصالحين، وهذه نعمة من نعم الله، ولذلك ليس هناك يعني أكثر شغلا للوالدين من مثل صلاح الأولاد، يدعون لهم في صلاتهم، يدعون لهم خارج صلاتهم، يدعون لأولادهم بالصلاح. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فصلاح الولد والله نعمة يا أخت الفاضل أم عمر، عظيمة جدا. لماذا؟ خاصة في هذا الزمن اللي أصبح الآن كثير من الشباب للأسف الشديد تركوا الصلاة وتركوا التدين وأشغلتهم الدنيا، ويعني مثل ما تلاحظين، وبعضهم تعرض للشبهات وبعضهم تعرض للشهوات، فهذه نعمة من نعم الله. وكون ابنك يطلق لحيته اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء عظيم وجميل، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا شك بأن الشاب إذا التحى لا شك بأن هذه سمة خير وعلامة خير. أهم شيء يكون يطلب العلم ويكون معتدل ومتوسط ومتوازن، يبتعد عن الغلو وعن الجفاء، يعني لا يضيع بين غلو وبين جفاء وكذا، ويطلب العلم ويرتبط بالعلماء، لأن البركة في الأكابر، فإذا ارتبط بأهل العلم هذه ضمانة بإذن الله، حتى لا يعني تخطفه مثلا أفكار أو تيارات أو شيء من هذا القبيل. فاحمد الله واشكر الله عز وجل. قضية تربية اللحية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتربية اللحية وبإعفاء اللحية، ولذلك اتركي ابنك ما دام مقتنع بهذا. والله إذا اللحية كثيفة رخص كثير من العلماء وتكلموا على هذه المسألة بأخذ ما زاد عن القبضة، يعني يجمع لحيته والزائد يأخذه، هذه سمى ما زاد عن القبضة. قالوا لأن ابن عمر أخذ هذا، أخذ من اللحية الزائدة من هنا ومن الأطراف، لأن لحيته كانت، وكذلك أبو هريرة والإمام أحمد أخذوا منه، وبعضهم جعل هذا نسك يعني في الحج أو العمرة. فإذا كان لحية الإبن طويلة وانت راغب أن يأخذ ما زاد عن القبضة يطيع أمه ما فيها شيء، طيب أن يطيع الوالدة. أما إذا كانت لحيته خفيفة لا، اتركيه على ما هو عليه واسأل الله عز وجل له الثبات، وهذه نعمة من نعم الله يا أم عمر. أم عمر تقول ابني ناوي يصوم الاثنين والخميس، تقول الآن الاثنين ما يقدر يصومه، ممكن يعوضها في يوم ثاني مثلا ثلاثة وأربعة. وأيضا إذا كان ناوي ضمنيا الصيام ثم نسي، هل يعوض هذا مثلا؟ أم عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصيام الاثنين والخميس سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يجب صيام الاثنين والخميس إذا نذرهما الإنسان. ابنك ما نذر، إذا قال لله علي أن أصوم الاثنين والخميس يجب علي أن يصوم الاثنين والخميس، ولا يجوز له أن يفرط في هذا النذر. أما يعني ما ذكرت بأن ابنك ما نذر وإنما حاب يصوم، يصوم ما استطاع، وإذا ما استطاع ما في داعي أنه يكلف نفسه، وإذا شق عليه يصوم ثلاث أيام من كل شهر، يصوم ثلاث أيام من كل شهر. يعني مثلا الآن ما استطاع الاثنين هذا يصوم، استطاع الخميس يصوم الاثنين الجاي والخميس، يكون ثلاث أيام من كل شهر مثلا، ها يكون ثلاث أيام من كل شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يصوم من الشهر من أوله من أوسطه من آخره ثلاث أيام. فقولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أم عمر تسأل عن إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة، هل هي واجبة أم لا؟ أختي الفاضلة أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا تؤذن ولا تقيم، أما الأذان فبالاتفاق، وأما الإقامة ففي الراجح من قول أهل العلم أن المرأة لا تقيم للصلاة وإنما تصلي مباشرة، فليس على المرأة أذان ولا إقامة. أبو حسين من أم القوين يقول أنا أصلي سنة الوضوء ولله الحمد، يقول أصليت قبل صلاة أذان الظهر بخمس دقائق، يقول أهلي الزوجة قالت لا هذا وقت نهي، يقول أنا دائما الحمد لله مواظب على سنة الوضوء حتى يقول قبل الفجر مثلا إذا رحت أصلي مثلا. أبو حسين بارك الله فيك وتقبل الله منك، أبشر بخير. سنة الوضوء المواظبة عليها سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله. فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفن عليك بين يديه في الجنة. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا وعقبته بركعتين. قال بذلك بلغت. فطيب بعدين ركعتي الوضوء يجوز الواحد يصليهما، عفوا ركعتي الوضوء يجوز الواحد يصليهما في أوقات النهي بشرط أن لا يكون النهي شديد. يعني مثلا صليت الفجر وحبيت أنك تتوضأ بعد الفجر وتوضأت يجوز تصلي، صليت العصر وبعد العصر ممنوع الصلاة طبعا بعد العصر، لكن توضأت وحبيت أنك تصلي ركعتين يجوز ما في بأس، لكن عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة لا، عند قيام قائم الظهيرة اللي هي مثل ما قالوا لك العيال قبل الأهل قبل الأذان بخمس دقائق لا تتوقف، أما قبلها بعشر دقائق نعم عشر دقائق كثيرة، أما خمس دقائق لا تتوقف لأن النهي شديد وهذا الوقت سجر جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، ولذلك تتوقف في هذا. قبلها بفترة ممكن قبل ربع ساعة مثلا تتوضأ وتصلي ركعتين. بارك الله فيك يا أبو حسين. أم داود من المغرب بارك الله فيها تقول عندها يعني بنت كانت متفوقة في دراستها تراجعت كثيرا، تقول يعني مثل ما سمعتم أصابها اكتئاب وضيق صدر وتبكي من دون سبب، ويعني تقول الناس ما يحبوني والواقع خلاف ذلك أن الناس يحبونها، وتقول الكلام هذا من 5 سنوات. أصابها أرق وعدم نوم، تقول الأطباء يقولون بأن التحاليل كلها والفحوصات تشير إلى أنها سليمة، تقول هل ينفع الرقية؟ أم داود بارك الله فيك وشفى الله ابنتك وعافاها وكتب الله أجرها وجعل ما أصابها يا ربي كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة واضح أن ابنتك تعاني إما من عين حاسدة قوية وإما من سحر، نسأل الله العافية والسلام. جميع الأشياء اللي ذكرتيها هي أعراض إما لسحر وإما لعين، وقد أخطأتم يا أخت الفاضلة تركها مدة 5 سنوات من دون رقية. الرقية نافعة، الرقية نافعة من كل شيء حتى الأمراض العضوية، الرقية نافعة. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الصحابي الجليل سورة الفاتحة على الملدوغ لدغته عقرب أو حية قال وما يدريك أنها رقية، من باب التأكيد والإقرار على أنها رقية سورة الفاتحة. فالرقية نافعة حتى من الأمراض العضوية، اللي فيه حمى يقرأ على نفسه سورة الفاتحة، اللي عنده آلم في الرأس وصداع يقرأ على نفسه سورة الفاتحة، اللي يعاني مشاكل صحية عضوية باطنية خارجية، كل هذه نافعة، الرقية نافعة بإذن الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة. قل جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك أخت الفاضلة الآن تدارك هذه البنت، أسأل الله تعالى لها الشفاء من الآن. الآن عندكم أكثر من طريقة للرقية، هي البنت إذا كانت تشاهدني الآن تقرأ على نفسها من الآن سورة الفاتحة، تقرأ 7 مرات في النهار و7 مرات في الليل، وتقرأ المعوذات القواقل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، تقرأها باستمرار. أيضا تضع يدها على رأسها وعلى صدرها وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أيضا تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وهي بالذات إذا فعلا كان عندها استعداد لرقية نفسها سيكون العلاج سريع بإذن الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولذلك هي أقرب الناس إلى الله في هذه الحالة لأنها مضطرة ومبتلة فتدعو الله عز وجل، وأيضا تتخير الأزمان والأوقات والأحوال اللي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل عصر بعد عصر الجمعة إلى غروب الشمس، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل قبل صلاة المغرب بشيء قليل، قبل المغرب ب10 دقائق ربع ساعة ترفع يديها وتدعو الله سبحانه وتعالى، كذلك في حالة السجود مثلا، بعدما تقرأ القرآن مثلا. أنتم يا أختي أم داود أنتم أيضا أنت والدها وإخوانها وأخواتها ترقونها أيضا، اقرأوا عليها سورة الفاتحة في حال يقظتها في حال نومها، اقرأوا عليها آية الكرسي، اقرأوا عليها القواقل الأخيرة، وممكن جميع القواقل مثل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن السورة كاملة، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مهم جدا هذا. الأمر الآخر ممكن تستعينون أيضا إذا صعب الأمر براقي أو راقية من الأشخاص الذين هم من طلبة العلم على السنة وعلى المنهاج، ما عندهم بدع، ما عندهم خرافات، ما عندهم يعني طلب حظوظ دنيوية ابتزاز ما في جيوب الناس، لا يريدون أن ينفعوا الناس لله عز وجل. فاحرصي يا أخت الفاضلة، ويحتاج الأمر إلى وقت. واضح أن ابنتك إما أصيبت بعين حاسدة قوية، وهذا الغالب اللي يظهر لي، هذا الغالب، خاصة إن ذكرت بأن متفوقة فربما أصابتها عين، نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق، العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وإما أن يكون سحر والعياذ بالله، لكن يظهر لي والله أعلم أن العلامات اللي شرحتيها وذكرتيها أنها عين قوية، وإن شاء الله شفائها قريب بحول الله متى ما إن سلكتم هذه المسالك. وبعدين في أخت الفاضلة أكيد الرقاة اللي تتواصلين معهم يخبرونك مثلا بالقراءة في ماء زمزم أو ماء عادي وتشرب باستمرار وتغتسل، أو تأتون لها بماء مثلا وتضعون 7 ورقات من السدر كما ثبت عن السلف وتطحنونها وتخلطونها ثم تغتسل فيها. كذلك ممكن تتعرض لماء السماء إذا حصل مطر تحسر عن رأسها وينزل المطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه قريب عهد بربه. شيء زيت الزيتون أيضا يقرأ فيه وتمسح جسمها وبدنها كاملا. هذه كلها بإذن الله مع التأكيد على التوكل على الذي على العرش استوى، لأن هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب، قراءة القرآن، الأذكار والأوراد اللي ذكرتها، الماء المقري عليه، الشخص الراقي، كل هذول أسباب. فإذا قدر الله وشاء أن يجعل الشفاء بهذه الأشياء حصل، وإن لم يشأ الله لن يحصل، لأن الأمور كلها بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفي. أسأل الله الكريم في هذه الساعة الكريمة أن يعافي ابنتك، وأسأل الله تعالى أن يعافي وأن يشفي كل مريض. أم سلطان من السعودية بارك الله فيها تقول يعني أريد أن أشتري بيت في دولة أخرى، عندي مبلغ مالي وأجعله وقف، تقول كيف أتعامل يعني مع هذا الوقف؟ تقول أنا ما أسكن هذه الدولة، إذا رحت مثلا أنا وأولادي، طيب بعد الوفاة كيف يكون هذا الأمر؟ أم سلطان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وهذه لا شك بأن مسألة الوقف هذا عمل صالح وطيب، وأنت أقدمت على عمل سيبقى أجره إلى بعد وفاتك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوقف من أفضل القربات ومن أفضل الصدقات، الوقف هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أختي الفاضلة، الوقف على نوعين، وقف ذري أهلي ووقف خيري. ما معنى هذا؟ معنى هذا إذا كنت تريدين أن توقفين على نفسك وعلى أولادك وزوجك، خلاص هذا يسمى الوقف الأهلي، الوقف الذري، واضح؟ تقولين يعني أوقفت هذا البيت وكتبتي في صكبي أن هذا وقف، تستفيدين منه مدة حياتك وأيضا يستفيد منه أولادك طوال العمر، وزوجك وأولادك مثلا، أو بعد ما يقدر الله عز وجل مثلا بعد عمر تأتي طبقة ثانية يعني أولاد الأولاد، هذا يسمى الوقف الذري بارك الله فيك. الثاني الوقف الأهلي، هذا ليس لك علاقة فيه، تقولين أوقفت هذا البيت على الفقراء والمساكين، أوقفت هذا البيت وأجرة البيت لحفظة القرآن أو لطباعة المصحف أو لطباعة صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو مثلا للأرامل أو للمرضى الفقراء الأجرة مثلا، أو تقولين أوقفت هذا البيت وجعلت مثلا جهة لإيواء الأيتام، هذا يسمى الوقف الخيري. الوقف الخيري هذا ما لك علاقة فيه. أما النوع الأول فهو الوقف الأهلي، الوقف الذري. وبعدين لو قدر الله يعني وانتقلت إلى الدار الآخرة بعد عمر طويل إن شاء الله، هذا يبقى وقف لا يورث ولا يوهب ولا يرهن، خلاص أصبح هذا وقف، هذا خرج من ملكك إلى ملك الله، ما يجوز للورثة يتصرفوا فيه بارك الله فيك. وأم سلطان طبعا تقول عندها أولاد بنين وبنات ومقدمين على زواج، تقول تأخرت مسألة الزواج وتطلب، أدعو الله عز وجل وأسأله جل وعلا أن ييسر أمور زواج أولادك، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعهم بزوجاتهم وبأزواجهم على خير، وأن يوفق جميع أولاد المسلمين وأن يحفظهم من جميع الشرور يا رب العالمين. أم أحمد من الشارقة تقول في قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، تقول يعني نشوف في دول يعني صارت فيها حروب وكذا أيتام، يعني في حالة كفالة هذا اليتيم أسجله باسمي أو باسم من، وكيف التعامل معه في مثل هذه الحالة، خاصة إذا علمنا بأنه لن يرث. أم أحمد بارك الله فيك، هذه الآية الكريمة جاءت لتنسخ مسألة التبني، والتبني كان موجودا في أول الإسلام، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نسب زيد بن حارثة إليه، وزيد بن حارثة كان عند خديجة مولى فأهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينادى بزيد بن محمد، ف فلما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس وقال هذا زيد بن حارثة فسمي بزيد بن حارثة لأن هذا هو نسبه ولذلك حرم التبني في الإسلام. يبقى قضية الكفالة ويبقى قضية الحضانة ويبقى قضية ضم اليتيم هذا مما دعت إليه الشريعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين السبابة والوسطى. وكفالة الأيتام هذا من أعظم الأبواب الصالحة التي يستنبت فيها الإنسان الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. قضية يسجل هذه يسجل باسم والده إذا والله ما عرف اسم والده. كل دولة يا أم أحمد عندها نظام في هذا، عندهم طريقة في الجهات المدنية كيفية التسجيل، فأنت لا تقلقي من هذا. لكن أهم شيء أنه ما يجوز أنك تنسبينه بحيث يتسمى باسم زوجك، يعني فلان وباسم زوجك كأنه ابنه، حرام ما يجوز. حتى لو كتب وكذا وقيل بأنه والله ما يرث وما كذا، وأيضا يرضع في السنتين حتى يكون مثل بقية الأولاد، يحرم عليك ويحرم على بناتك مثلا. أما إذا ما أرضع بمجرد البلوغ يصبح أجنبي، يجب على البنات أن يحتجب ويجب عليك أنت أن تحتجب عنه. هذه أحكام شرعية معروفة بارك الله فيك. أم أحمد سألت تقول يعني جاء في سورة المعارج وفي سورة عبس في قوله تعالى وصاحبته وبنيه، وفي سورة عبس أيضا وصاحبته، تسأل تقول يعني أنا ما فهمت والله سؤال يعني نسيت. أم أحمد بارك الله فيك، طبعا يعني كانك تقول لي ماذا ما قال وزوجته مثلا. هو عموما أخت الفاضلة اللغة العربية لغة جميلة، لغة رقراقة، لغة من عرفها انسابت في نفسه انسياب الماء الرقراق في الجداول النقي الصافي، لغة فيها المفردة تتفجر معاني. اللغة هذه أحيانا ألفاظها لها مترادفات عجيبة جدا، ولذلك علماء اللغة وعلماء الإسلام أبدعوا في هذا المجال وصنفوا مصنفات كثيرة وعديدة. وأحيانا التعبير يعني يقتضيه سياق معين، وهذه مسألة فهم السياق، هذه بحد ذاتها فن مستقل. فهم السياق، سياق النص، هذا مسألة مستقلة بذاتها، فمهم جدا. ولذلك جاء التعبير عن الزوجة بالزوجة، جاء التعبير عن الزوجة بالمرأة، جاء التعبير عن الزوجة بالصاحبة مثلا، هكذا. أحيانا الإتيان بلفظ الصاحبة وصاحبته لإشارة إلى الالتصاق الموجود بين الزوج وزوجته، وكيف أن هذا الالتصاق لا ينفع يوم القيامة. ولذلك مثلا أحيانا قد يعبر عن الشخص العدو بصاحب مثلا، هذا لا يعني أن فيه التصاق، هذا له معنى بعيد، مثل ما يعني في قول تعالى ما بصاحبكم من جنة. لماذا ذكر ما بصاحبكم من جنة؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إليهم صاحب، لم يعرفونه منذ أن ولد إلى أن بعث، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرفونه معرفة الصاحب لصاحبه، يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون كذا وكذا وكذا. فهذا المقصد يا أخت الفاضلة، والمخرج يقول لي انتهى الوقت، لكن عموما هذا هو تقريبا المعنى باختصار بارك الله فيك. أعتذر من إكمال بقية الإجابة على الأسئلة لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوتي أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.